الحج هو ركن الإسلام الوحيد الذي سميت به سورة من القرآن الكريم، فلا تجد سورة باسم الصلاة أو الزكاة أو الصوم. لكن العجيب أنك لو قرأت سورة الحج لوجدتها لا تحدثك عن تفاصيل المناسك بقدر ما تحدثك عن أهوال يوم القيامة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ومع التصوير المهيب لذلك اليوم، إلا أن هيبته تقع في النفس موقعاً أشد حين يتفكر المرء في مدى مشابهة مشاهد الحج لمشاهد اليوم الآخر على الحقيقة. إنها رحلة بين رحلتين، رحلة بدنية لمناسك الحج ورحلة قلبية للدار الآخرة. يتهيأ الحاج قبل سفره بما يمكن من الزاد، ثياب ومال وطعام، تماماً مثل ما يتزود المسافر إلى الله، ولكن بزاد من التقوى والأعمال الصالحة التي تنفعه في قبره. ترى الذاهب للحج أميراً كان أو فقيراً، يخلع ثياب الدنيا ويغتسل ليلبس الإحرام، ذاك القماش الأبيض اليسير الذي يستر جسده والذي يذكره بالثوب الذي سيخرج به من الدنيا مهما كان منصبه. كفن أبيض يلف به بعد غسله حتى يدفن في التراب. يودع الحاج أحبابه ويمضي إلى بيت الله، تاركاً وراءه تجارته ومسكنه وأرضه وحياته، كحال المؤمن الراحل عن الدنيا يفارق فيها كل محبوب ومألوف، تاركاً ماله لورثته ووصيته لأحبته. ثم تبدأ الرحلة، فإذا الناس في المشاعر المقدسة قد جاءوا من كل فجاج الأرض، أبيضهم وأسودهم، عربهم وعجمهم، يجتمعون في صعيد واحد في وقت واحد لغرض واحد، شعثا غبرا، كما يجمع الله الأولين والآخرين يوم الحشر حفاة عراة غرلا. ثم يقف الحجاج بعرفة، ذلك الموقف الطويل العظيم تحت أشعة الشمس من ظهيرة يوم عرفة حتى الغروب، كما هو موقف القيامة في انتظار الحساب والجزاء، حيث لا يعلم المرء أمقبول هو أم مردود وإلى أين مصيره، خوف بخوف ورجاء برجاء، ومشهد يذكرنا بمشهد كأنك بين رحلتين حقا تعيشهما في مناسك معدودة. وأوجه التشابه كثيرة جدا، لكن خاتمة المشاهد وأجملها تتجلى حين يدنو الرب تبارك وتعالى من الخلائق ليبسط عليهم من رحمته وعفوه وغفرانه، فيعتقهم من النار ويباهي بهم الملائكة ويقول: اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فتهتز القلوب إذا ما تذكرت رحمة الله العظمى في مشهد الآخرة حين يتجلى على المؤمنين فيغفر لمن شاء دون حساب ولا سابقة عذاب، ويشفع فيهم نبيه ويدخلهم الجنة بفضله وإن لم يبلغوها بأعمالهم. ولأجل ما في الحج من عظيم المعاني التي تحتاج قدوة يطبقها لينيرها، ولما فيه من جسيم المشاق التي يحتاج المسلمون فيها مرشداً يدلهم ويعينهم، فإن الله لم يترك عباده يخوضون هذه الرحلة دون نموذج عملي يقودهم وييسر لهم. لذا حج بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الوداع قائلاً: خذوا عني مناسككم. فباتباعه صلى الله عليه وسلم يصل المسافرون في رحلة الحج لمرضاة الله، وفي رحلة العمر لجنة الدنيا والآخرة. ولقد كان صلى الله عليه وسلم رفيقاً بأمته، رحيماً بها، تجلت رحمته في الحج بتخفيفه عن الناس كثيراً من أمور العبادات، بما يظهر صبغة الشريعة العامة في رفع الحرج عن الناس. فمن مظاهر تخفيفه جمعه صلاتي الظهر والعصر في عرفات جمع تقديم، وجمعه المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير. ومنها إذنه صلى الله عليه وسلم للضعفة في الإفاضة من مزدلفة قبل الناس ليلاً حين يغيب القمر، تخفيفاً عنهم حتى يتمكنوا من أداء أعمال يوم النحر قبل الزحام. ومنها أيضاً تيسيره صلى الله عليه وسلم على الناس في التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر. ففي البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. فأنت ترى كيف تضمن الحج أعظم التيسير دفعاً لأعظم المشقات، وكيف تضمن كثيراً من العبر والآيات لمن كان له قلب. فهنيئاً لمن جعل جمع الحج آية تذكره بالجمع الأعظم، وجعل قائد رحلة الحج الأول سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم قائده في رحلة عمره، ورأى ما في الحج من تيسير علامة على ما في الدين من يسر. وصدق ربنا إذ قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.